أهلا بكم سلام من الله في كل حين. ألا أيها الحاضرون اسمعوا سنحكي لكم قصص المهتدين.
أناس أجابوا نداء الإله وأضحوا هدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر لجنة التعريف بالإسلام أن تقدم لكم إحدى إصداراتها الدينية خير لك من حمر النعم للشيخ أحمد القطان، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. كما يسرنا أن نعلن لكم عن مشاريع اللجنة، وهي مشروع من الإسلام، مشروع المؤلفة قلوبهم بزكاتك تهديهم للإسلام، مشروع عمرة المهتدين، مشروع حج المهتدين، مشروع حقيبة الهداية، مشروع خيري بخمسة دنانير فقط، مشروع تعليم اللغة العربية. تهدف اللجنة من وراء هذه المشاريع إلى التعريف بالإسلام لغير المسلمين، رعاية المهتدين الجدد الذين دخلوا في الإسلام، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من جميع الجنسيات، التنسيق بين الجاليات المسلمة المتواجدة بالكويت. والحمد لله، فقد دخل في الإسلام 20,000 شخص في الكويت عن طريق لجنة التعريف بالإسلام.
رطانا شعارا
كن داعيا،
عقدنا اليمين
كن داعيا.
رطانا شعارا
كن داعيا،
عقدنا اليمين
كن داعيا.
سنبقى دعاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على منابر النور في ظل العرش وفي الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة الكرام، هذا العنوان العظيم الذي رفعته لجنة التعريف بالإسلام، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. هذه الكلمة من قالها؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. في أي مناسبة؟ في مناسبة فتح خيبر. إن ديننا الإسلامي ليس من أهدافه سفك الدماء، وليس من أهدافه قتل الأبرياء، بل أن علي رضي الله عنه كان أرمدا، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتطلع الكبار العمالقة إلى هذه الإمارة، وقال عمر: ما أحببتها إلا ذلك اليوم. ثم نادى في الصباح الباكر: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: إنه لا يرى، إنه أرمد. فقال: علي به. فجاءوا به يقودونه لا يرى مواقع قدميه. فنفث النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه الطهور فشفى الله عينيه، فلم ترمد أبدا. ثم أعطاه الراية وقال: امضي ولا تلتفت، وادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فمرهم بالصلاة، فإن أجابوك فمرهم بالزكاة. إلى أن قال له: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هم الإبل الحمراء الكبيرة التي كان العرب يفتخرون بها، وهي أغلى ما يملكون. واليوم حمر النعم صارت سود، وهو البترول الذي يملكه العرب أغلى ما يملكون، ويضرب فيه المثل: هداية إنسان على يديك خير لك من جميع آبار البترول والنفط وجميع الأموال التي يفتخر بها الناس. لماذا؟ لأنه سيكون امتدادا لصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وركوعك وسجودك. إن الطاعة التي سيفعلها أنت سببها، أنت الذي دعوته، هديته هداية الدلالة، فهداه الله هداية المعونة والتوفيق. أيها الأحبة الكرام، هذه حقيقة يجب أن نتمثلها نحن الدعاة. أن لا يكون همنا جمع الأموال ولا رفع العمارات ولا كسب المواد ولا مصادقة الأثرياء، ولا نعتبر أن الرصيد إذا زاد هو المكسب. المكسب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تهدي إنسانا، أن تهدي إنسانا. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يرجح على الأمة كلها في الميزان، لأن الله جعله سببا لهداية الناس. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وأنتم أيها الدعاة ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما الذي ورثوه العلم. فأنتم تدعون بالعلم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله. وشعارك وأنت تدعو أيها الداعية قول الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. نعم، كأنما رفع لك علم أي جبل فشمرت للصعود إليه. هذا هو شعارك، محاضرة هنا ومحاضرة هناك، محاضرة في الشمال ومحاضرة في الجنوب، وتدعو الناس وتدخل في أماكنهم وتبلغ دعوة الله. غدا يهتدي وبعد غد يهتدي، وهذه هي ثروتك، كسب القلوب لا كسب الجيوب، هذه الثروة العظيمة. فمن عمل في هذه اللجنة فبشره بخير. وإني لأحث الجميع على أن يساهموا فيها، أي نوع من المساهمة، بالدعم المادي أو الدعم المعنوي أو المشاركة في الدعوة. أيها الأحبة، قبل أن يفوت العمر ويمضي، احرص على هداية الخلق إلى الخالق ودلالة الخلق على الخالق، فإنها مهنة الأنبياء ووظيفة الرسل. أحبتي في الله، انتقلوا بحضراتكم إلى قصص المهتدين، وستجدون الأعاجيب كيف يهدي الله سبحانه من يشاء من عباده. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا إله غيره ولا رب سواه. شاب، هذا الشاب أخذ يبحث عن الدين الحق، إن دينه الوثني الذي هو عليه لم يشبع فطرته، فالفطرة تريد الله، تريد التوحيد. يقول: فأحضرت التوراة فقرأت التوراة، فلما قرأتها وجدت فيها أن الرب هو رب بني إسرائيل فقط، وأن كل الناس حيوانات وقويم، ولا بد أن يكونوا خدم لليهود، ولا بد أن يذبحوا متى شاءوا. فقلت: أعوذ بالله أن يكون ربي هذا هو الرب، هذا رب متمرد، هذا رب طاغوت، هذا رب ظالم يأمر فقط أن يحيا على وجه الأرض بس اليهود وباقي الأمم تباد. لا شك أن هذا ليس بالرب الذي أبحث عنه. يقول: فتركت التوراة وأخذت الإنجيل، ففتحت الإنجيل فأخذت أقرأ فيه، فإذا بي أجد المتناقضات والخرافات، أجد بدل الرب الواحد أنا فررت من أصنام أشكال وألوان، فإذا بي أقع بأرباب أشكال وألوان، الأب والابن وروح القدس ومريم الصديقة، ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذه الخرافات؟ كيف يكون الله سبحانه وتعالى ثلاث ذوات؟ من أرضي، الذات الأولى أم الذات الثانية أم الذات الثالثة؟ وكيف يكون الابن الذي هو من أم بشرية إلها وربا يعبد ثم يذبح ويصلب؟ إن هذه الخرافات والمتناقضات جعلتني أبحث عن دين الحق، فأغلقت الإنجيل وفتحت القرآن، وإذا بي ألتقي مع أول آية من كتاب الله. الحمد لله رب العالمين. يقول: فلما قرأتها وقرأت ترجمتها، ترجمة المعنى أنه رب العالمين، وليس رب اليهود فقط أو رب النصارى فقط أو رب المسلمين فقط، بل رب العالمين، رب السماوات، رب الأرض، رب الملائكة، رب الناس، رب الحيوان، رب الحشرات، رب الجمادات، رب البحار والمحيطات، رب العالمين. إذن هذا ربي، هذا ربي الذي أبحث عنه. يقول هذا المهتدي: فعرفت ربي من أول آية في كتاب الله. الحمد لله رب العالمين. ويا لها من آية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله رب العالمين. حقيقة إنه خير الدعاء وإنه خير الدعوة. واهتدى هذا الشاب، اهتدى ودخل في الإسلام، وهداه الله وثبت بآية واحدة عثر فيها ووجد فيها والتقى فيها مع نداء الفطرة الذي في نفسه والرب الذي يبحث عنه، إنه الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين. قصة مهتد ثاني. يقول والد: أرسلت ابني يدرس في الخارج، فجاءني كتاب من العائلة والأسرة التي ابني عندهم، يقولون: نريد أن تزيد في أجرة النفقة، فإن ابنك خسرنا ماء كثير والماء عندنا غالي. فقالوا إنه 5 مرات في اليوم يغسل، ما عمرنا رأينا إنسان هكذا، احنا نغسل بالشهر مرة، بالسنة مرة، 5 مرات، وبعدين كل يوم يغتسل، غير يغسل، يغتسل من فوق لتحت في اليوم مرة. ما هذا؟ ما هذا؟ خسرنا ماء. فجاء الرد إلى هذه الأسرة النصرانية، فقال: إن ابني في هذا الماء الذي تقولون عنه أنه يخسركم، إنه يتوضأ، يتطهر لكي يصلي لله، فالله لا يقبل صلاة إنسان قذر، لا يقبل إنسان نجس، فلا بد الذي يريد أن يصلي في ديننا الإسلام لا بد أن يتنظف. وإذا أردت أن تعرف فابحث عن أي جزء في جسدك وابنك، أنت ابن هذا الرجل، ابن هذه الأسرة، متخصص كيماوي دارس. فقال: خذ أي شيء من جسم ابني، من ملابسه، من سرواله، من أي شيء، واخذ من جسمك أنت يا صاحب الدار، وحطوهم تحت المجهر والتحليل لكي تجدوا أي شيء يكون أكثر جراثيم وميكروبات. ثم ديننا يقول بأن إذا ولغ الكلب في إناء كرمكم الله يغسل 7 مرات، والثامنة بالتراب، ولا بد في التراب. وابنك هذا المتخصص الكيماوي عليه أن يقيم التجربة، أن يغسل ما شاء بالماء، ثم يضع الإناء تحت المجهر، فإن وجد الجرثومة فليغسلها بالتراب، فإن ذهبت فإن ديننا حق وأن وضوء ابني هذا حق. فالرب الذي أمر بغسل الإناء مرة بالتراب هو الذي أمر ابني أن يتوضأ كلما أراد أن يصلي. وأنتم إذا وصلتم بالمختبر إلى هذه الحقيقة أصبح من الواجب عليكم أن تدخلوا في الإسلام. وفعلا أيها الإخوة، اجتمعت هذه الأسرة وعقدت فيما بينها حوار خاص، وقالوا إن الرجل أنصفنا وقال كلام يجب أن نطبقه يخاطب عقولنا. أخذوا من الولد عينة من جسمه ومن ملابسه، وأخذوا من صاحب الدار عينة من جسمه ومن ملابسه، فوجدوا الأهوال فيه من الجراثيم والفطريات اللي موجودة بين أصابعه وبين براجمه وفي ملابسه وفي سراويل أهوال، ووجدوا المسلم نظيف تماما. ثم قاموا بالتجربة الثانية، جعلوا الكلب يلغ في الطعام ثم غسلوه مرات ومرات في الماء، ثم أخذوا العينة وجدوا الجرثومة، ثم غسلوه في التراب فلم يجدوا الجرثومة. فدخلت الأسرة كلها في الإسلام، الأب والزوجة وجميع الأولاد. وهذه قصة حقيقية أيها الأحبة الكرام، سمعتها البارحة في إحدى المحطات. أحبتي في الله، وهكذا يبين الله سبحانه عظمة الإسلام بالتعريف بالإسلام. لا يظن الإنسان عندما نقول كلمة التعريف لابد أن يكون التعريف فقط بآيات أو بأحاديث أو بكليات ومبادئ الإسلام، ولكن انظروا إلى يعني هذه الجزئية الصغيرة، يشتكون من كثرة إسرافه في الماء فيكون سبب في هدايتهم لما عرف والد هذا الطالب كيف يشرح لهم هذه القضية ويدلهم من واقع التجربة. إنسان آخر يقص لي قصة في أستراليا وقعت. يقول لي جار أسترالي كافر، وكنت ألتقي معه ونجلس وننظر أمامنا المراعي، وأستراليا فيها مراعي هائلة شاسعة إلى عبر الأفق، وكلكم شاهدها بالأفلام وبالتلفزيون، مراعي أستراليا هائلة كبيرة جدا. يقول وأخذت أتحدث معه فذكرت له الإسلام. يقول فقام هذا الأسترالي متحديا وقال تزعم أن القرآن وأن الإسلام ذكر كل شيء؟ قلت له نعم. قال إنزين، هل ذكر مراعينا هذه؟ قلت نعم ذكر مراعيكم. قال يلا أذكرها لي، أخرجها لي. فقال سبح اسم ربك الأعلى، أخذ يترجم معناها له، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فلما ترجم له أخرج المرعى وأشار إلى المرعى فجعله غثاء أحوى، قال ذكر المرعى هذا الذي بين أيدينا التي ترعى فيه مواشينا؟ قال نعم. قال خلاص، رب يذكر مرعى استراليا، لازم أن أدخل في دينه. فأسلم الرجل. شفتوا كيف؟ يعني قصة في منتهى البساطة. الإنسان الذي يتحدث هذا ليس داعية ولا متفنن في الدعوة، ولكن هكذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى آية تمر علينا حنا في صلاة الوتر كثيرا، لكن ما انتبهنا أنها ستكون هداية لإنسان ما يوم أن عرفنا متى ندعو بها. وكما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. شوف آية بلغ عنا هذه الآية فهدى الله بها إنسانا. أحبتي في الله، وأذكر يوم أن كنت أنا في أفريقيا أدعو في كينيا في الغابات مع الدكتور عبد الرحمن سميط، وكان هناك في عمق الغابة رجل كبير السن يلبس لباس المسلمين وعلى رأسه الطاقية، وحوله شابان في دون العشرين شبه عرات. فلما ألقيت السلام عليهم رد علي هذا الرجل وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعجبت كيف يكون في هذه الغابة النائية بين الوحوش والأسود مسلم. فقلت له أنت مسلم؟ قال نعم، المترجم بيني وبينه من لغته. فقلت من دعاك؟ قال رجل من الكويت اسمه عبد الله بودي، جاء مع هذا أي مع الدكتور عبد الرحمن سميط منذ عدة سنوات والتقيت معه، وقال لي هكذا مباشرة ألا تحب أن تسلم؟ فقلت نعم أحب أن أسلم، ما الإسلام؟ فشرح لي الإسلام، أن هناك إله واحد فوق السماء اختار من البشر واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه كلامه الذي هو القرآن بواسطة ملك اسمه جبريل، ثم هذا النبي علم الناس هذا القرآن ماذا يريد الله منهم، ماذا يريد الله منهم، صلوا صوموا جاهدوا ادعوا، وما لا يريد منهم النواهي. فلما سمعت ذلك اقتنعت، لأن الآلهة التي بين أيدينا والطواطم والأشجار والأصنام والأوثان لا تأمرنا ولا تنهانا، من طلعنا وحنا نشوفها لا قالت لنا فعلوا ولا قالت لنا لا تفعلوا، صامتة صمة انبحلق عيونها وساكتة بس. لكن هذا شيء آخر، سمعنا من هذا الرسول أشياء عظيمة عليه الصلاة والسلام. فدخلت في الإسلام. فلما قال لي هذا قلت له هذان الشابان مسلمان؟ قال لا. هذا وثني وهذا نصراني. فقلت قل لهما هل يدخلان في الإسلام؟ ولم أتوقع الجواب وسرعة الإجابة، فقال نعم نريد أن ندخل في الإسلام. فعجبت. نظن نحن عندما ندعو الناس أن ديننا صعب وأن بيننا وبين الناس حواجز، وأنه عندما نريد أن ندعوهم إلى الإسلام لابد أن نكون نملك فنون الدعوة وفقه الدعوة، وأن لابد يكون عندنا فصاحة وبلاغة وبيان، أو لابد أننا نستخدم حاجات الناس الضرورية حتى من خلالها ندخل عليهم. لا والله، أن هذا الذي دار بيني وبينهم. تحبون تدخلون في الإسلام؟ قالوا نعم نحب ندخل في الإسلام، بدون مقدمات وبدون إغراءات وبدون أي شيء. فقلت له للمترجم اشرح لهم لا إله إلا الله، قل لهم الله الواحد الذي فوق السماء فوق العرش يعبده المخلوقات، الذي لا يجوز أن نعبد معه الأصنام ولا الأوثان ولا الشجر ولا البقر ولا الحجر ولا البشر، وأرسل رسول واحد اسمه محمد خاتم الأنبياء والرسل إلينا إحنا العرب، ثم سمعنا كلام الله من هذا الرسول. فهم يسمعون يسمعون يسمعون، ثم في النهاية قالوا نريد أن ندخل في الإسلام، ماذا نقول؟ فلقنتهم الشهادتين ودخل في الإسلام، وحملناهم معنا في السيارة وذهبنا بهم إلى قرية المسلمين وسجلناهم في ديوان المسلمين، وأعطيناهم اللباس وسترناهم بدشداشة وطاقية، ودخلناهم في أماكن يتعلمون فيه الوضوء ويتعلمون الصلاة وبعض آيات القرآن للصلاة، وجاء آباؤهم وأمهاتهم فرحانين. وكنا نتوقع بأن آباؤهم وأمهاتهم سيغضبون ويقول لماذا غيرت دين أبنائنا، لكن اكتشفنا أن بعض الأمهات والآباء يحبون أن يدخل أبنائهم في الإسلام، لأن الإسلام يعطيهم اعتبار، يعطيهم اعتبار، يعطيهم فرصة التعليم ويدخلهم المدرسة، يعطيهم لباس خاص فيهم ويميزهم، ويظهرون ناس مثقفين وناس عندهم علم حقيقي، عندهم علم، يعرفون تفسير الأمور وتفسير الأشياء، ما يعيشون بخرافات وتهويمات وسحر كما يحدث لهؤلاء الجهلاء اللي السحرة يأمرونهم مرة أن يحرقوا أبنائهم، ومرة أن يحرقوا دوابهم، ومرة يغتسلون بدم، ومرة يأكلون فطيس. أعوذ بالله، ما هذه الأديان التي عليها الناس اليوم؟ لو فكروا الناس لعلموا أن أديانهم باطلة من خلال الممارسات الشاذة والشعوذات اللي هم عايشين فيها. ولو عرفوا وتفكروا في دين الله لاهتدوا أنه هو الدين الحق وأنه هو الصراط المستقيم. أيها الأحبة الكرام، وأسلم الشابان حالا من موقف واحد، من موقف واحد، ودخل في الإسلام. قصة أخرى أيضا فيها يعني أثر الدعوة إلى الله. في أمريكا طباخ يطبخ لمؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي، أمريكي أسود، وبعد في نهاية المؤتمر ألقيت الخطبة يوم الجمعة، ثم بعد الخطبة جاء وخرج وقال أنا أريد أن أدخل في دينكم. فقلنا لماذا؟ قال هذا قسيسكم عني أنا، هذا قسيسكم الذي يخطب له كلام مؤثر عجيب، كلما تكلم ببعض الكلمات أحس كأن في جسمي كهرباء، وبعدين إذا تكلم كلام ثاني أرى كلام عادي. إيش هذا الذي يظهر منه؟ شنو هذا، سحر؟ بحيث أن إذا تكلم كلام أنا ما أفهمه يقعد جسمي من الداخل يعمل هكذا هكذا، وبعدين إذا تكلم كلام ثاني أرد إنسان طبيعي، إيش هذا؟ فقالوا الكلام الأول الذي تسمعه هذا اسمه القرآن العظيم، كلام الله. قال الله من؟ قالوا الله الذي في السماء الذي نحن نؤمن به، والذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأرسل عيسى الذي أنتم تحتفلون في ميلاده في هذه العطلة، وأرسل موسى وأرسل إبراهيم وأرسل الأنبياء، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكنكم أنتم تكفرون به، فهذا كلامه الذي بلغنا محمد عنه صلى الله عليه وسلم. فتعجب تعجب، لا يفهم معناه ولا يعرف حروفه، ويجد له في نفسه أشياء تدخل فيه في داخل قلبه وفي داخل جسمه. فقام وأعلن الشهادتين وأسلم وهنأه الناس ودخل في دين الله رب العالمين، وهو طباخ لم يدعه أحد، وإنما من خلال معايشته أيام المؤتمر ونظام الشباب ونظافة الشباب وابتسامات الشباب وحسن معاملتهم، وأن ليس معهم صديقات ولا يشربون الخمور ولا يبعثرون القاذورات، وإنما يصلون صفا واحدا ثم يحضرون الخطبة والدرس. هذا المشهد شد هذا الإنسان الذي يعيش في الظلمات ويعيش في الخرافات ويعيش في التهويمات. أحبتي في الله، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان والإسلام. وأذكر أيها الأحبة الكرام، في إحدى الطائرات في ذهابي إلى أمريكا إلى ولاية كولورادو ودنفر، أدعو الشباب هناك إلى الدين وإلى الدعوة، التقيت بقسيس كبير من كبار قساوسة النصارى ذاهب إلى المجمع الكنسي في كولورادو في مؤتمر كبير عندهم. وفي الطائرة قلت له: تعال نتناقش، أنت متخصص في الدين النصراني وأنا متخصص في الدين الإسلامي، أطرح علي أسئلة وأطرح عليك أسئلة ونتناقش نستفيد من الوقت. ثم بعد ذلك قلت له: إما أن تسأل وأنا أجيب أو أنا أسأل وأنت تجيب. قال: لا، وإنما أنت اسأل وأنا أجيب. قلت: زين، ماذا تقول، ماذا يقول اليهود في عيسى وفي مريم أم عيسى؟ فسكت، يعرف الجواب. اليهود يقولون في مريم أنها زانية عليها السلام، ويقولون أن عيسى عليه السلام ابن زنا، وتآمروا على قتله، والقرآن ذكر هذا، ذكر بهتانهم في مريم وذكر قولهم في قتل عيسى: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. شوف شوف التبجح إلى أبعد حد. فقلت له: يقولون كذا وكذا وكذا. قال: صحيح، هم يقولون هذا، وهذا كلام مخزي، هذا كلام فيه عار. قلت: وماذا يقول النصارى عن عيسى ومريم؟ قال: يقولون بأنه ابن الله. قلت: ماذا تقول بوالد، بأب عنده 5 أولاد، 4 من هؤلاء الأولاد مجرمون، قتله، يعقونه ولا يطيعونه، والخامس مطيع ومؤدب وذو أخلاق كريمة، فلما كثرت جرائم الأبناء الأربعة جمعهم وقال: إذا أردتم أن أغفر لكم وأغفر خطاياكم وأغفر جرائمكم وأغفر عقوقكم لي، اقتلوا ابني الطيب الصالح هذا. ماذا تقول بهذا الأب؟ قال: هذا الأب مجنون. قلت: هذا ربك الذي أنت تعبده؟ قال: كيف؟ قال: ألستم أنتم تقولون في دين النصارى أن الأب الرب أمر بقتل ابنه لكي يكفر خطايا البشر؟ فقال: نعم. قلت: هذا ما الفرق؟ إذا ربك الذي تعبده مجنون، يأمر بقتل الابن الصالح الطيب عشان يغفر ذنوب المجرمين القتله، ما هذا الرب الذي تعبده أنت؟ قال: ها، هذه إرادة الإله، هذه إرادة الرب، هذا جوابه، بس ما عنده إلا هذا الجواب. فقلت له: الذي قتل في عيسى كما تزعمون اللاهوت أم الناسوت؟ يعني الذي قتل فيه الجانب الإلهي أم الجانب الإنساني الذي أخذه من أمه مريم، أم كلاهما؟ فأخذ يفكر. إن قال الذي قتل فيه اللاهوت، كيف يكون إله ويقتل؟ هذا مو إله. وإن قال الذي قتل فيه الناسوت، إذن اللاهوت هذا خائن، يعلم بأنهم سيقتلون الناسوت الإنساني في عيسى وما علم عيسى، سكت، ليه ما جاءوا اليهود وقتلوه؟ فاحتار ماذا يريد أن يقول. فقال: الذي قتل فيه الناسوت ولم يقتل فيه اللاهوت. قلت: إذن اللاهوت في عيسى متعاون مع اليهود الذين قتلوا عيسى، لأن الإله من صفته علم الغيب، وبما أنه علم أنهم سيقتلون الناسوت فسكت، فلاهوت عيسى خائن عميل يهودي تآمر مع اليهود على قتل الناسوت. فتبلعم وتوهق ولا عرف ماذا يجيب وماذا يقول. فقلت له: ما تقول، هل الأعلى يستوعب الأدنى أم الأدنى يستوعب الأعلى؟ فقال: لا، دائما الأعلى يستوعب الأدنى.
فمثلا هذا المسجد وهذه القبة الأعلى تستوعبنا كلنا داخلها؟ لا يمكن أن إحنا الصغار نستوعب هذا المسجد داخلنا. فقلت له: إذن كيف استوعب رحم وبطن مريم الصغير هذا الأدنى ابن الإله الأعلى؟ قال: ها؟ قلت: نعم. كيف؟ انقلبت الآية، انقلبت، هو ابن الإله إله، فكيف ابن الإله الذي هو إله يستوعب بطن مخلوق؟ قال: هذه إرادة الله. قلت: إذن هذا ابن الإله من أي طريق خرج؟ فاحتار، لأنه خرج من طريق البول كما يخرج كل مخلوق، كيف يكون ابن إله ويخرج من هذا الطريق؟ فسكت. فقلت له: هذا الابن الإله يطول شعره وطول ظافيره؟ قال: نعم. قلت: شو يسوي فيهم؟ قال: يقرضهم إذا زادوا. قلت: كيف الإله يقصقص أطرافه ويرميها؟ أكو إله يقص إله ويرميه؟ قال: ها. وتوليت ضرب بالأسئلة إلى أن قال: خلاص أنا ما عندي جواب. قلت له: لأنك أنت تعيش في دين كله خرافات، وأنت الآن ستذهب إلى المجمع الكنسي، ولما عجزت عن هذه الأجوبة فلا بد أن تطرح هذه الأسئلة على المجمع، فإن عجزوا عن الجواب فكلكم ملزمون أن تدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي عنده هذه الأسئلة وعنده الأجوبة. والأجوبة قالها رسولكم عيسى وهو طفل في مهده، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه. الله أكبر، من ولد سبحانه. وهكذا أيها الأحبة الكرام، عبقري من عباقرة القساوسة منطلق إلى المجمع الكنسي متخصص في ديانة اليهود والنصارى عجز عن إجابة أسئلة بسيطة جدا. لماذا؟ لأنه لا يملك الحق، الحق المبين، الحق الثابت، الحق الراسخ في الإسلام. الطفل الصغير في الروضة والابتدائي يقدر يجاوب على هذه الأسئلة بكل بساطة، والبروفيسور الدكتور يعجز عنها لأنه لا يأخذ من هدي الكتاب والسنة. أيها الأحبة في الله، وهكذا يبين الله سبحانه أنه من دعا بالقرآن ومن دعا بالسنة فإنه سيجد الفطر تتناغم وتنجذب إليه وتنطلق نحوه، كما قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتتعجبون أيها الأحبة الكرام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات الإيمان بإشارة، بحركة، بكلمات، بحروف، حتى نبين عظمة هذا الإسلام. رجل من الصحابة جعل على أغنامه امرأة أمة مسكينة سوداء فقيرة لا تعرف الكلام ولا تعرف أي شيء، فنامت، فجاء الذئب فأكل غنمه، فجاء صاحبها فسألها، قالت: ما أدري، يعني نمت. فلطمها على وجهها، فلما ذهب الغضب خاف من الله وأراد أن يعتقها وأراد أن يتأكد هل هي كافرة أم مؤمنة حتى يكون له الثواب العظيم إذا كانت مؤمنة، وأن لطمة هذه المؤمنة إثمها أعظم عند الله سبحانه إذا لم يتب. فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلها يا رسول الله إن كانت مؤمنة. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الله؟ أين الله؟ فأشارت بإصبعها إلى العلو، بس ما تكلمت، فقال اعتقها إنها مؤمنة. هكذا أثبت الإيمان الذي يخرجها من النيران ويدخلها الجنان. هكذا أين الله؟ فوق، خلاص انتهى. اعتقها إنها مؤمنة. هل هناك عظمة كهذه العظمة؟ تعال أنت إلى أي دين من الأديان اليوم وشوف ماذا يكلف أتباعه وكيف يثبت إيمانهم بهذه الأديان الخرافية. في حوض الأمازون ما يثبت دين بعض الناس إلا إذا رزق مجموعة من الأولاد ياخذ واحد منهم ويقطع راسه وبعدين يحضر حبة أناناس كبيرة ويقصها من النص ويقعد راس الطفل وبعدين يذهب به إلى الصنم في المعبد ويقدم رأس ابنه حتى يتفضل الإله الصنم فيقبل دينه ويقبل طاعته، كما كان العرب في الجاهلية والعياذ بالله أصنامهم، وسدنت هذه الأصنام تأمرهم بقتل أبنائهم كما ذكر الله سبحانه في سورة الأنعام. في بلاد أخرى والعياذ بالله، كرمكم الله كرمكم الله كرمكم الله، إذا غاب الزوج يأتون كرمكم الله إلى مكان العفة عند المرأة ويخيطونها بخيط إبرة والعياذ بالله وتصرخ وتبكي، وبعدين إذا رد بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد سنة قاموا يملخون الخيوط. شوف العذاب، شوف العذاب والعياذ بالله. ما هذا؟ يقول لك حتى يعني نضمن أن بديننا نضمن أنها ما تقع في الحرام وتخون زوجها. شوف شوف عظمة الإسلام كيف لما يعطي المرأة الثقة. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم ولا يزنين، فرفعت إيدها هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وقشعر بدنها وقالت أتزني الحرة يا رسول الله؟ حرة تزني؟ لا يمكن أبدا، تموت الحرة ولا تأكل من ثدييها، فكيف تزني؟ شوف وهم هؤلاء انظر كيف ماذا يفعلون، حتى تعرف الفرق بين دين الله وكمال هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر إلى أينشتاين، أينشتاين هذا أكبر عبقري يعني في 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 الوجود، يعتبرون راسه ومخه وعقله هذا من النوع النادر جدا، ومخترع وإنسان درس الكون والفلك وثمانين سنة في المختبرات وعنده مركبات حسابية وكيماوية وفلكية. آخر ما كتب على اللوح ماله في مختبره تأكد لي بعد 80 عام من دراسة السماء والفضاء والنجوم والفلك أن وراء ذلك الكون قوة بس. أما أن اهتدى وآمن وأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا. والبدوي الأعرابي في البراري لما رأى البعرة بالت الجمل قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير في واحد مشى. سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وصحراء ذات فجاج ألا يدل ذلك على العليم القدير؟ شوف بدون مختبر وبدون 80 سنة وبدون دراسات وتفكير ومجاهر إلى آخر. هكذا أمسك طفلك الآن الصغير هذا في البيت وقول له يا ابني يا حبيبي من رزقنا الغد اليوم؟ يقول لك الله. حالا يعطيك الجواب، الله هو اللي رزقنا. الله من خلق عينيك؟ الله. من خلق يديك؟ الله. من خلق الشمس؟ الله. من خلق السماء؟ الله. تعال إلى أكبر عالم طبيعة الآن في أوروبا وفي أمريكا وقل له من خلق السماء؟ الطبيعة. من خلق البحار؟ الطبيعة. من خلق المحيطات؟ الطبيعة. ما يعرف يقول الله، وهو الذي درس وتعلم ما في الكون ولم يصل إلى مكونه. حتى ترى كيف يفطر الله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولجنة التعريف بالإسلام هذا هو دورها، تدخل على ذلك الذي تدعوه من مدخل من مدخل. وأنني أذكر قصة ذلك الفلبيني الذي كانوا يدعونه 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 وهو يعاند ويتحده سنين، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى أن يهديه في ليلة، ويسهر تلك الليلة يتفكر ويتدبر، وفي الصباح الباكر يأتي إلى اللجنة ويعلن إسلامه ويخرج فتصدمه السيارة فيموت. شوف هذا الأصيرم، الأصيرم الذي ذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، أسلم وجاهد واستشهد، هذا أسلم وطلع داس ودخل الجنة بإيمانه بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفوا التحويلة العظيمة. وهؤلاء الكفر الملاحدة بما عندهم من أموال هائلة كما يقول الله عنها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وما عندهم من ناقلات وعابرات وطائرات ومكوك ونجوم وأقمار صناعية ومركبات فضائية، وما عندهم من استخبارات وأجهزة ومحطات إلى آخره إلى آخره بما عندهم، كل ذلك أيها الأحبة الكرام لم يدلهم على الله سبحانه وتعالى. فلهذا ننتبه، إن هذه اللجنة على صغرها كم لها من أثر وكم لها من دور، وكل هذه الأجهزة الهائلة الضخمة التي يملكونها ما استطاعوا أن يصلوا. وإني والله لا أشبههم، هؤلاء اللي عندهم المختبرات والأجهزة والذين نزلوا على سطح القمر ودرسوا أشعة الشمس ودرسوا المريخ إلى آخره إلى آخره، أشبههم بكرمكم الله حمار الساقية، تعرفون الحمار اللي يدور بالطاحونة ويدور بالرحى وكذا، مغمين عيونه وراسه مثل تب سطل الماي ويدور 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 ويدور، ويحسب الحين طالع 20 كيلو و100 كيلو وهو في مكانه. هم هكذا داروا 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 في المحيطات وفي الفضاء وفي كل مكان وعلى البحار وفي الأعماق وفي الفيروسات وفي الجينات وفي الجينوم وفي كذا، وبعدين لا إله موجود. كل هذا خلقته الطبيعة. ولو أنك أنت سألت أي واحد منهم وقلت له لو أنك أنت هبطت بالهليكوبتر في صحراء صفراء جرداء قاحلة، ثم وجدت في وسط هذه الصحراء خيمة إشراع، وبعدين فيها مائدة بوفيه فيه من كل الفواكه، المانجا والتفاح والبرتقال والعنب وجميع الأطعمة، القوزي وكذا، أول ما تشوف ماذا تقول؟ من وضع هذا؟ من صنع هذا؟ من طبخ هذا؟ لا يمكن أبد إنسان في صحراء تنبت الصحراء هذه، لابد أن هناك من فعل هذا، من صنع هذا، هم كلهم يقولون هذا. ومع هذا، هذا الكون الهائل العظيم الذي يرونه ما يقولون من صنع هذا، من أوجد هذا، من خلق هذا. كبر وعناد لله رب العالمين. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال لهب ولد أبو لهب أو عتيبة، يقول يا محمد لو أجريت مكة أنهارا وأحلت جبالها ذهبا وأنزلت كتابا من السماء نلمسه، ولو جئت بالله مع الملائكة قبيل ما آمنت وما اتبعتك. شوف 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 عناد. فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. هذا ما ينفع فيه انك تدعوه ولا كذا، لا لا ابدا، في اكثر من انه يرى الله مع الملائكة. فراح مع والده ابي لهب الى تجارة، وبعدين في الليل ولا يسمع صوت الاسد يزأر، فقال هذه دعوة محمد احموني. فقام ابوه وانزل المتاع كله من على الرواحل وعمل له مثل العرزالة مثل الطاولة كبيرة الشكل، ونوم ولده فوق وأحاط الناس دار مداره وأحاط الإبل حماية خاصة وحراس. فجاء الأسد ببراثنه في منتصف الليل تبرق عيونه مثل الجمر، فشم الإبل فتعداهم، فجاء إلى الناس ما يستطيع يتحرك، شنجوا فأخذ يشمهم واحد واحد في ريحة مميزة الله حاطها بأنفه، فما وجد صاحبه فقفز فوق على المتاع وإلا هذا نايم، فهبش راسه هبشة واحدة ونزل وراح. الله أكبر. وأبوه أبو لهب وهو الولد يقول هذه دعوة محمد فكوني من الأسد. ليش ما أسلمت؟ ما يسلم، عناد، عناد لله رب العالمين. الآن استمع، شوف أعاصير تقصف وتعصف فيهم، فيضانات تسحقهم وتدمرهم، زلازل تأخذهم، طوفان، ولا يزدادون إلا عنادا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نسأل الله العافية. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. ليش تركضوا؟ اسلموا، آمنوا، اخضعوا، توبوا، اركعوا، اسجدوا. لا، يبين حاشهم من الله. فإذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويذكرهم الله. شوف الآن أولمبياد سيدني الذي حدث، كم حدث فيه من الفجور والعري والتحدي لله والسفور والكفر. أرسل الله لهم ثلاث رسالات لعلهم يتذكرون. أرسل سمك القرش اليريور الأبيض ولقمل اثنين من لاعبينهم وطحنهم طحن فرمهم مثل الكوفتة، ما يهمهم. أرسل لهم غربان، غربان تنقل رؤوسهم في السباق، ما أثر. أخذوا من ضمن البرامج تسلق الجبال، أرسل لهم حياية مثل الكوبرة تلدغهم ولا آمنوا. المهم حتى أني رأيت في بعض الأفلام الوثائقية إعصار قادم إلى أحد السواحل الأمريكية، فطلعت فرقة موسيقية اسمها تحدي الإعصار. التحدي الإعصار وحطوا الطبول ويابوا البنات ويابوا الخمور ويابوا الإعصار يقترب والميكروفونات الشرطة اطلعوا اطلعوا آخر انذار آخر انذار اطلعوا. الشرطة هربوا وأهل الدور هربوا وتموا هذول يرقصون على البحر. يا الإعصار شالهم هم وطبولهم، ليل يوم ما يدرون وين راحوا. الله أكبر. ما أقسى الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في القدس والأقصى وفي الشيشان وكشمير وفلبين وأندونيسيا وانصرهم يا أرحم الراحمين في السودان وفي كل مكان. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم وحرر الأقصى الشريف وارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة وامحق اليهود وأوليائهم بهم. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا أيها الحاضرون اسمعوا، سنحكي لكم قصص المهتدين.
أناس أجابوا نداء الإله وأضحوا.
وختاما تفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بلجنة التعريف بالإسلام، الكويت، شارع فهد السالم، مسجد الملا صالح. للاستفسار أو المساهمة تلفون 244-1-17، فاكس 240-0-0-5-7.
الشك سيف اليقين، وقد قصم الشك سيف اليقين.
فكن داعيا للطريق القويم، وكن ناصرا.